أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعم سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكر لا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربع، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجدع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأندم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكل من حضر هذا البث أن يغفر الله عز وجل لي ولكم، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. نسأله عز وجل أن ينصر إخواننا في سورية، أن يغيثهم، أن يعينهم، أن يؤويهم سبحانه وتعالى، وأن يكفيهم عز وجل، وأن يكون لهم سبحانه وتعالى ناصرا ومعينا وعضدا ونصيرا. اللهم أغثهم، اللهم غلقت دونهم الأبواب وبابك لا يغلق ربنا، اللهم أجرهم، اللهم أجرهم، اللهم داوي جرحاهم ومرضاهم، اللهم أشف مرضاهم، اللهم رب العالمين وارحم موتاهم، واكتبهم يا رب العالمين عندك من الشهداء، واتخذهم من الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين، واربط على قلوبهم وآمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحركة الغزوات قبل غزوة بدر. كما قلنا أن غزوة بدر هي يعني من المحطات التاريخية المهمة للغاية في حياة المسلمين، لأن غزوة بدر احتفى القرآن بها، وجعل الله سبحانه وتعالى لأهلها ما ليس لغيرهم، فقد اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عليه السلام عن الملائكة من أهل بدر فقال إنهم كأهل يعني بدر من الصحابة، يعني فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، ولأن بدر كانت يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فطبعا يعني يؤرخ فيما قبلها وفيما بعدها. وكذلك أخواني وأخواتي، تحدثنا عن أهداف الجهاد في الإسلام وعن أهداف القتال في الإسلام، وقلنا أن أهداف القتال في الإسلام ليست أهدافا للقتل، وإنما القتال في الإسلام للحياة. يعني حتى أخواننا كلمة الموت في القرآن الكريم حينما ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها عز وجل للحياة. يعني إيه ذكرها سبحانه وتعالى للحياة؟ يا سادة يا كرام، إن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الموت في القرآن لم يتحدث عنه أنه فناء أو أنه عدم، بل تحدث رب العالمين سبحانه وتعالى على أن الموت هو حياة من نوع آخر، هي حياة من نوع آخر. بمعنى إيه؟ الإنسان لم يخلق للموت، الإنسان خلق للحياة، يعيش في هذه الحياة، والروح متعلقة بالبدن. فإذا ما انتهى تعلق الروح بالبدن ودخل الإنسان إلى البرزخ، يعني إلى القبر، عاش حياة البرزخ، ومن بعدها ينتقل بعد ذلك إلى الحياة الأبدية اللي هي جنة أو إيه؟ جنة أو نار. فإذا أقصر هذه الحيوات هي الحياة التي تحياها على وجه الأرض، الحياة التي تحياها في الدنيا أو تحياها أنت على وجه الأرض، هذه أقصر حياة من ضمن الحيوات الثلاثة التي ستحياها أنت، لأنك ستحيا في الدنيا ثم في قبرك ثم بعد ذلك يوم القيامة. أقصر هذه الحيوات هي الإيه؟ هي الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى لما تحدث في الموت تحدث حتى يصنع الحياة سبحانه وتعالى، حتى لما تحدث عن القصاص وهو قتل النفس التي قتلت، فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تمام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ليه؟ لأن القتل أنفى للقتل. فأنت إذن حينما تقاتل في سبيل الله أنت تمنع القتل، أنت تهب الحياة لغيرك. يعني إيه تهب الحياة لغيرك وتمنع القتل؟ غير المسلمين إذا قاتلوا فإنهم يقاتلون لماذا؟ يقاتلون للخراب، يقاتلون للاحتلال، يقاتلون للاستعمار، يقاتلون لدهس العمران. لكن المسلمون يقاتلون ردا للعدوان وصدا للعادية، ثم بعد ذلك يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا لنشر الإسلام. وأيضا غير نشر الإسلام هيكون أمر آخر، وهو نشر العدل في هذه الأرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالقتال في الإسلام للحفاظ على الحياة وليس لقتل الحياة كما هو عند غيرنا. عشان كده كانت المبادئ الإسلامية في القتال، مبادئ الإسلامية في القتال: أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تقتلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وكل هذه الأشياء التي نحن نعرفها: عدم قطع الشجرة، عدم التعرض للرهبان في الصوامع، عدم التعرض للنساء، عدم التعرض للمسالمين الذين لا يحملون السلاح، لأن الإسلام يصنع الحياة ولا يقتل الحياة. إذن القتال عندنا هو صناعة للحياة. فإذن كل ما يحدث من قتال في الإسلام إنما كان لصناعة الحياة فقط. طيب هنا ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يسير السرية أو يذهب وفي الغزو. السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الإيه؟ من الجيش. طب هذه السرية تسمى سرية بالمفهوم بقى الاصطلاحي أنها معركة بعث رسول الله بجيش في حياته ولم يشهدها. وقلنا أنه لا يذهب للسرية حفاظا على أن الجهاد يكون فرض كفاية، يكون فرض عين لما يكون جهاد الدفع مش جهاد الطلب. اثنين، أنه رسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن من المؤمنين من لا يستطيع القتال، فكان يجلس تطيبا لنفوسهم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. ثلاثة، أنه عليه الصلاة والسلام يقول بالاختصاصية. يعني إيه الاختصاصية؟ يعني أن في ناس مختصة بالقتال، وفي ناس مختصة بالقتال والسياسة، وفي ناس مختصة بالسياسة فقط، وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا يوحى إليه من السماء، ثم هو الذي يحرس أحكام الشريعة بإيه؟ بتطبيقها. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعث عدة سرايا وقاد عدة غزوات. اللي توقفنا عندها في المرة السابقة كانت غزوة العسيرة أو العشيرة، وقلنا أن الإمام البخاري رحمه الله كان قد بدأ الغزوات بغزوة العسيرة أو العشيرة، وانتهى هذا الأمر حينما تحدثنا عنها. طيب هنا كانت هناك سرية أخرى، هذه السرية كانت سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. يقال أن هذه السرية كانت في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة زي ما بيقولهم، لأن الحجة هي اللي مكسورة والقعدة هي اللي مفتوحة، تمام. فمسألة أنه السرية كانت في ذي القعدة من العام الأول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أن ده كان وقتها. كانت هذه السرية تسمى بسرية الخرار، سرية الإيه؟ الخرار. هذه السرية سادة كرام شمال غرب رابغ، أو المكان اللي هو الخرار شمال غرب رابغ، يعني هيكون بينها وبين الحرم المكي حوالي 25 كيلومتر، 25 كيلو إيه؟ كيلومتر، وهتكون قريبة من إيه؟ من غدير خم. هذه السرية لها خصوصية معينة، خصوصيتها في إيه؟ طبعا اتفقنا بس عشان نذكر الناس بالقواعد، ان كل سريه وكل غزوه قبل بدر كانت عباره عن خروج المهاجرين فقط، لان العهد الذي كان بين رسول الله وبين الانصار ان يحموه داخل المدينه، ان يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وايه وابناءهم، يبقى ده داخل المدينه. لو جاء غاز يغزو المدينه فعليهم الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خارج المدينه لم يكن العقد على هذا الأمر، إنما كان العقد على إيه؟ العقد لم يكن على هذا الأمر، وإنما كان داخل المدينة فقط. ولذلك كان المهاجرون هم من يخرجون في هذه الإيه؟ في هذه الغزوات أو في هذه السرايا قبل غزوة بدر. وقلنا أيضا إن معظم القوات سيكونون من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، إما واحد ابن عمه أو واحد مثلا يكون خاله زي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. وهذا لماذا؟ هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبدأ بأهله، يقول لهم أهلي يقاتلون، أنا لا أختص أهلي بشيء. طيب خصوصية سرية الخرار إيه؟ سرية الخرار كان فيها حوالي 18 ويقال 20، يعني إما 18 رجلا يا إما 20 يا إما أن يكون 21، العدد يعني إيه كان بيتذبذب في الروايات. طيب هنا لما خرج هؤلاء أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوزوا المكان اللي اسمه الخرار، لا تجاوزوا الخرار. عشان كده الجماعة المربين لما بيجوا يتكلموا في السمع والطاعة يقولون أن سرية الخرار هي من النماذج التي فيها الطاعة والاستمساك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجاوزه. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إياك وأن تجاوز الخرار، ممنوع منعا باتا أنك تجاوز هذا المكان. دلوقتي هقول لك إيه اللي حصل. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يكمن بالنهار ويسير بالليل وهو يتعقب بعيرا لقريش. لو كان سيدنا سعد بن أبي وقاص جاوز الخرار لكان قد لحق بالإبل التي كانت لأهل مكة، ولكنه طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الخرار، خلاص ففاتته العير. لو جاوزها للاحق بهذه العير، لكن لا، يعني يضحي بهذه الأشياء مقابل إيه؟ مقابل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعشان كده الناس لما بيجوا يتكلموا في الغزوة دي يقول لك إيه؟ يقول لك إنها الاستمساك بما أمر به الله عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب المنفعة تكون فين؟ المنفعة في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مش هتكون في غير كده. يعني أي حاجة تانية حتى ولو جاءت بنفع دنيوي، لكن هذا النفع الدنيوي مش هينفع، لأن أنت لم تخلق كما قلنا للحياة الدنيا، أنت خلقت للحياة الدنيا ومن بعدها القبر ومن بعدها الآخرة. فماذا يعني تقول لربك حينما يسألك عن مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ فهنا سيدنا سعد بن أبي وقاص التزم حرفيا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة كان الصحابة على هذا الأمر دائما، يعني سيدنا البراء بن عازب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك لحد من رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. فالصحابي بيردد وراء النبي عليه الصلاة والسلام، قال ونبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. يعني استمسك صلى الله عليه وسلم هنا بالإيه؟ باللفظ، مجرد اللفظ استمسك به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليعلم أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب منك أن تنفذه. لأن لو كان هناك خير لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك شر لأمسك عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. وطبعا معروف أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المقابل بتاعها إيه؟ الفتنة. طيب ما الدليل؟ فليحذر الذين عن أمره أن يصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد والفتنة هي الشرك، والفتنة هي الإيه؟ هي الشرك. فإذا كانت هذه حال الإمام أحمد رحمه الله فكيف بحال من وراءه؟ يعني كالإمام أحمد عليه رحمة الله يرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الفتنة هي الشرك. طب ده الإمام أحمد ده الذي كان مستمسكا بجميع النصوص التي وردت إليه حتى الضعيف منه، وكان يعمل بالحديث الضعيف ولا يعمله برأيه، والأمة أجمعت على صلاحه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، لكن من دون الإمام أحمد كيف تكون حاله؟ فالعملية مش محتاجة إلى تساهل. إذن هناك انضباط، العسكرية تحتاج إلى انضباط، العسكرية تحتاج إلى تنفيذ للأمر دون مناقشة. العسكرية ما فيهاش نوع من أنواع أنك أنت تفصل رأيي على مقاسك أنت. فانضباط الجندي في أرض المعركة هو المطلوب، وانضباط الجندي في الميدان وأن يسمع كلام قائده وأميره هو المطلوب، وده اللي عمله سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه داخل هذه الإيه؟ داخل هذه السرية. ثم جاءت غزوة أخرى، هذه الغزوة كانت غزوة بدر الأولى، ويقال بدر الصغرى. خد بالك بدر مش واحدة فقط، عندنا بدر الأولى أو بدر الصغرى، وعندنا بعد كده بدر الكبرى، وعندنا بدر الثانية، تمام؟ ومعروف طبعا بدر الثانية دي التي جاء فيها مين؟ التي جاء فيها أبو سفيان، ثم بعد ذلك فر ولم يلقى كيدا، لأنه هو كان إيه؟ كان قد تواعد مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقاه في بدر بعد أحد بإيه؟ بسنة. فهنا هتكون غزوة بدر الأولى، وتسمى سفوان، ويقال سفوان. سفوان أو سفوان ده بتحريك الفاء أو بتسكينها كان واديا من الوديان. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن في واحد اسمه كرز ابن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري هذا كان قد أغار على سرح المدينة. سرح المدينة المكان اللي بتسرح فيه الإبل أو بتسرح فيه الأغنام، أغار عليه، ثم نهب بعض الإبل والمواشي، نهب بعض الإبل والمواشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا، فخرج وراءه حتى بلغ واديا ناحية بدر يقال له وادي إيه؟ وادي سفوان أو وادي سفوان. ثم فاته كرز بن جابر هذا. خد بالك إن كرز بن جابر ده بعد كده هيكون له أمر عجيب. الجماعة العرانيين اللي هم اجتووا المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى خارج المدينة وأن يشربوا من لبن الإبل اللي هي مملوكة له عليه الصلاة والسلام، فأغاروا على الإبل وأخذوها، وبعضهم قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الذود كما يقولون. فهؤلاء اللي هم نزل فيهم حد الحرابة، من الذي ذهب ليأتي بهم؟ كرز بن جابر الفهري هذا. يعني تخيل العمل الذي قام هو به يشبه بقى عمل القرصنة وحرب العصابات، فهذا العمل هو نفسه بعد ما يسلم يذهب وراء من يفعله حتى يأتي بهم، وبالفعل أتى بهم. فلما أتى بهم إيه اللي حصل؟ نما جزاء الذين إيه؟ يحاربون الله ورسوله ويسجدون في الأرض، ما لهم بقى؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من إيه؟ من خلاف، أو ينفوا من الأرض، لأنهم سملوا عين راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث نفس ما حدث لهم، مثل بقى، يعني هذا مثل ذاك، وانتهى الأمر لحد كده. فسيدنا كرز بن جابر الفهري هو نفسه الذي قام بهذا الأمر، فسبحان مقلب القلوب، وسبحان من يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى. وسيدنا كرز بن جابر يستشهد في يوم فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذا الرجل يبدأها باختطاف وبعملية نهب، ثم بعد ذلك يسلم. عشان كده فات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادخر الله تبارك وتعالى له الخير، وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ويؤجر المرء رغم إيه؟ رغم أنفه. دي كانت الغزوات اللي هي قبل غزوة بدر. فإحنا كان عندنا أول غزوة لغزوة ودان أو ودان، دي صح ودي صح، أو الأبواء. ثم كانت غزوة بواط، بواط ماشي، وغزوة العشيرة، ثم كانت غزوة بدر الأولى أو غزوة سفوان أو سفوان. وكان عندنا أول سرية لسرية عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب، ثم سرية حمزة بن عبد المطلب، ثم السرية التي قام بها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر الإيه؟ بدر الأولى أو غزوة سفوان. ثم كانت هناك سرية، هذه السرية يا سادة كرام من إيه؟ من أهم السرايا التي وقعت قبل غزوة بدر، بل كانت سببا مباشرا ورئيسا لوقوع غزوة بدر. هذه السرية هي سرية سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. هي سرية مين؟ سرية سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن جحش اللي هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن الأسدي. بسم الله الحمد لله. اللي ما عملش لايك للفيديو خلنا بعد إذن حضراتكم، عشان اللايك هو اللي بيعلي الريتش بتاع الفيديو وبينشره ما بين الناس يعني. بسم الله. هذه السرية كما قلنا كانت سرية سيدنا عبد الله بن جحش. قبل أن أنسى، يعني هو سيدنا عبد الله بن جحش كان أول من لقب بأمير المؤمنين عموما، كان أول من لقب بأمير المؤمنين، ولقب بأمير المؤمنين في هذه السرية. تمام، احنا عارفين أول من لقب بأمير المؤمنين من الخلفاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كان الناس يقولون يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كان يقال له إيه؟ كان يقال له يا خليفة رسول الله، فكان يقال لعمر يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب، فده طبعا سيدنا المغيرة بن شعبة هو أول من لقبه بهذا اللقب، لكن أول من لقب بلقب أمير المؤمنين عموما كان سيدنا عبد الله بن جحش. سيدنا عبد الله بن جحش هذا هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زينب بنت جحش، وآل جحش جميعا أسلموا. طبعا معروف سيدة زينب ومعروف أبو أحمد اللي هو الشاعر الذي كان أعمى، وطبعا عبد الله بن جحش، وكان فيه كمان عبيد الله بن جحش اللي هو قيل أنه قد تنصر بالحبشة، وقيل أن هذا الحديث إنما هو حديث ضعيف وأن هذه القصة لا تصح من قريب أو من بعيد. في كل الأحوال هو البيت ده كان له، اللي هو بيت آل جحش هذا كان له خصوصية وكان له قصة شهيرة. أبو أحمد بن جحش هذا كان رجلا شاعرا وكان أعمى، فقد نعمة البصر. تمام، فلما خرج بنو جحش من دارهم كانت بجوار دار أبي سفيان، فعدى عليها أبو سفيان فأخذها. فأبو سفيان لما أخذ هذه الدار يوم فتح مكة، أبو أحمد اللي هو بن جحش هذا اللي هو الرجل الذي كان أعمى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في أمر داره. أنت عارف الرجل الشاعر بيكون مرتبط بشكل أو بآخر بالأطلال، ومرتبط بشكل أو بآخر بالمكان الذي عاش فيه، فما بالك بعربي وشاعر في نفس التوقيت، ورجل أصابه العمى، فالذكريات كلها وملاعب صباه كلها كانت فين؟ كلها كانت في هذا المكان. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها مرة واثنين، وفي الثالثة قال له أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يستبدل أصحابه ما عند الله بإيه؟ ما عند الله بالدنيا، أو يستبدلون الدنيا يستبدلون ما عند الله بالدنيا. ما ينفعش، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فآل جحش هؤلاء كانت لهم إيه؟ كانت لهم خصوصية معينة، ودارهم كان لها خصوصية. فهنا سيدنا عبد الله بن جحش كان من الأبطال، وكان ممن هم يعني حقيقون بالإيه؟ أو جديرون بالقيادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من بدر الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي غزوة صفوان أو صفوان، بعث عبد الله ابن جحش ابن رئاب بن الأسدي في شهر رجب، ومعه 8 رهط من المهاجرين، وطبعا ليس فيهم من الأنصار إيه؟ أحد، لأن قلنا خلاص من يخرج من المدينة هم المهاجرون. وبرضه هنا عبد الله بن جحش ده ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يختار أقرباءه، مش نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع يعني المحاباة أو المجاملة، لا يا كرام، إنما هو إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم أهله في الجهاد، تمام، قبل أن يقدم غيرهم. فبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير مدة 2 يوم فيمضي لما أمره به وألا يستكره أحدا من أصحابه. وده ما كان الحس الأمن العالي عند النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضمن أن أحدا من قريش قد صار عينا عليه، لا يضمن صلى الله عليه وسلم أن اليهود يعلمون بهذا الأمر فيكون هناك كمين لأصحابه رضوان الله عليهم في المكان الذي سيذهبون إليه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إيه ورى بغيرها؟ يعني مثلا يذهب إلى مثلا بني سليم مثلا، يعني ومياههم بالكدر، منطقة اسمها منطقة الكدر، فيعمل نفسه أنه راح في مكان تاني، فيظن الظان أنه ذهب إلى إيه؟ إلى مكان آخر، وفجأة يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى إيه؟ إلى مياه بني سليم بالكدر. لأن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك بقطعة من الجيش، فحركته هتكون بطيئة، إنما العين أو الجاسوس حركته هتكون أسرع، لأنه مش مرتبط بتحركات ولا مرتبط بمجموعة من الناس ولا مرتبط بحراسات ولا بأي شيء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط لنفسه وللمسلمين، فكان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يفعل هذا مع السرية، ويفعل هذا أيضا مع الإيه؟ مع الغزو. فأمره أن يسير مدة يومين، وبعد أن يسير مدة يومين يفتح كتابه وألا يستكره أحدا من إيه؟ من الذين معه على السير معه في سبيل الله عز وجل. عندئذ سيدنا عبد الله بن جحش سار، ولما بلغ اليومين فتح كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة. احنا عارفين بقى وادي نخلة ده، وادي نخلة ده اللي فيه دلوقتي سيدنا عبد الله بن جحش، وقبله كان فيه مين؟ حد يفكرنا كده؟ كان فيه الجن الذين استمعوا إلى القرآن، فقالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. تمام؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. تمام؟ فوادي نخلة هذا هو الوادي الذي كان قريبا من إيه؟ من مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. يعني هتكون عملية الاستطلاع، هذا السلاح اللي هو سلاح الاستطلاع كان أول من جاد به وأول من علمه للبشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى اللي هو سلاح الاستطلاع أو سلاح المخابرات، اللي هو سلاح ما قبل المعركة. رسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان له من العيون وله من الاستطلاعات ما قبل المعركة وأثناء المعركة. تمام؟ طبعا بعد المعركة أمر آخر، يبقى نشوفه بعد كده، لكن دائما وأبدا خلاص كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو أول من ابتدع موضوع سلاح الإيه؟ سلاح الاستطلاع هذا، وأول من اخترع سلاح الاستطلاع، إن هو بيبعث بثمانية أو بتسعة يكونوا في المنطقة كلها. وبرضه هو أول من قام بإنشاء سلاح حرس الحدود. حرس الحدود دول الذين يقفون على الحدود، الجماعة الرومان والفرس ما كانوش يقفون على الحدود أبدا، إنما كانوا يستأجرون العرب من المناذرة أو مثلا من الغساسنة، فكانوا هم من يقفون على حدودهم وتخومهم. لكن لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لغى هذا تماما، أو ألغى هذا تماما، وهو الذي كان يقوم بعملية إن في على الحدود، وكمان المناطق اللي بينك وبين العرب فيها أو الأعراب فيها معاقدات ومعاهدات، كان يأمر خيله أن تجوس فيها، يعني تعمل عملية تفتيش. ماشي؟ تعمل عملية إيه؟ عملية تفتيش زي خفر السواحل أو خفر الموانئ. تمام؟ اللي هي النهاردة حرس الحدود، بتسمى كده قوات حرس الحدود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر، وهو أول من علم البشرية هذا الإيه؟ هذا الأمر، إن يبقى فيه كده مجموعة من الجند يجوسون هذه المنطقة ويستطلعون الأخبار. خد بالك إن المهمة دي مش مهمة سهلة، الصحراء مكشوفة، فعلشان أنت تكون موجود فيها وتختبئ فيها لابد من مهارة معينة، وهذا ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. لأن سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا عنه أنه يعرف طرق الصحراء، ده رقم واحد. رقم اثنين أنه كان جسورا ما بيخافش، كل واحد من الصحابة كان له مهمة معينة كده في جيش النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. فسيدنا عبد الله بن جحش أول ما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله قد أمرني أن أمضي إلى نخلة، يعني إلى وادي نخلة، أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، يعني محدش منكم يأتي كارها، من أتى راغبا هلا وغلا على العين والرأس، ومن لم يأتي برضو على العين والرأس، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى معه أصحابه ولم يتخلف عنهم أحد. هنا بقى الانضباط بإيقاع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أنا بقول لحضرتك انه لابد انك انت داخل المعركه لا تخالف الامر، داخل المعركه الامر الذي تاخذه تنفذه دون ان تعصيه. واحنا شفنا الصحابه هيخالفوا امر واحد اداري بس، امر واحد عسكري فقط في غزوه احد، بسببه يهزم المسلمون، رغم انه امر تكتيكي وامر اداري او امر حربي داخل المعركه، ما هوش امر ايماني يعني. ولكن يجب طاعة الله وطاعة رسوله طاعة مطلقة. فالمهم إن سيدنا عبد الله بن جحش بدأ يسلك على الحجاز حتى وصل إلى مكان اسمه الفرع أو الفرع. هذا المكان هم بيقولوا الفرع بالضم أكثر، يعني يقال له بحران. سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عتبة بن غزوان كان لهما بعير، فضل منهما هذا البعير فراح يعتقبانه، فتخلف الاثنين دول. الجيش كده بقى كام؟ الجيش كده بقى يعني فيه 8، هم بقوا كده 6، وسيدنا عبد الله بن جحش 7، وتفضل الاثنين دول لان هو القائد ومعاه 8 من المهاجرين، فكده اصبح الجيش المسلم 7 فقط، لانه تخلف سيدنا عتبة بن غزوان وسيدنا مين؟ وسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. حتى وصل عبد الله بن جحش وبقية اصحابه الى نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وتحمل جلدا وتجارة من تجارة قريش، فيها رجل اسمه عمرو بن الحضرمي، بسم الله، اسمه عمرو بن الايه؟ عمرو بن الحضرمي. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم سيدنا عكاشة بن محصن، ويقال سبقك بها ايه؟ عكاشة، اللي هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. انت فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنه إيه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا إيه لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فقال سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، قال إيه ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فجاء رجل آخر فقال إيه ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال سبقك بها إيه عكاشة. ليه؟ لأنه لو كان دعاله كان حيطلع واحد ثالث ورابع وخامس، وبكده حنفقد عدد كبير الأمة الإسلامية، تمام، اللي هي يعني 70,000 حيكونوا على مدار الأزمان معظمهم من الصحابة. لا، أنتم أصحاب رسول الله ولكم فضل، فخلي هذا الفضل لكم أنتم والأمة تتقاسم بقية الإيه بقية الفضل. فده كان من النبي صلى الله عليه وسلم الرد الجميل والرد الحسن، وأيضا الإيه الحفاظ على الأمة والشفقة على هذه الأمة. فسيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه كان قد حلق رأسه تماما، زي الإيه زي الجماعة اللي هم العمار الذين يقومون بالإيه بالعمرة. فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار جاءوا لأداء العمرة عليكم منهم، وكانوا في آخر يوم من رجب. فالصحابة تشاوروا في الأمر، قالوا والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فالقوم ترددوا، لأن هم دلوقتي بين اختيارين أحلاهما مر، إما أن يتركوهم ليدخلوا مكة فيمتنعوا بالحرم والأمر انتهى خلاص، وإما أن هذه العير التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذها تمام تكون في أيديهم الآن، وهذا شهر حرام اللي هو شهر رجب كما نحن فيه الآن، تمام، والشهر الحرام يعني ما فيش قتال فيه عند العرب قبل الإسلام، ولم تكن الآيات قد إيه قد تنزلت. فالصحابة رضوان الله عليهم احتاروا في الأمر وترددوا وهابوا الإقدام عليهم، ولكن شجعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. فجاء سيدنا واقد ابن عبد الله التميمي بعمر بن الحضرمي فرماه بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان، أخذهما أسرى يعني الاثنين دول، وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمكن كمان الخمس لم يكن قد إيه قد فرض، تمام، ويقال أنه قد فرض ساعتها. المهم أنهم لما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر، فقال إيه ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فسقط في أيدي القوم. خلاص احنا كده عصينا الله عز وجل وعصينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وبدأت بعد عملية الإيه؟ عملية التعنيف. فبدأ إخوانهم من المسلمين يعنفونهم، وبدأت قريش بقى. هنا اللي انت لازم تعرف الخطوة دي هي خطوة ثابتة عند أعداء الإسلام، اللي هي إيه؟ قالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وآثروا فيه الرجال، تمام؟ فقال: من يرد عليهم من المسلمين؟ فبعض المسلمين قال إنهم احتاروا، فلعله كان أول يوم في شعبان، فأكثر الناس في الكلام. النقطة بقى هنا اللي أنا بقول لك عليها، اللي هي إيه؟ أن الكافر دائما وأبدا يحاول تشويه صورة المسلمين، يحاول تشويه صورة الإيه؟ صورة المسلمين. يعني إيه تشويه صورة المسلمين؟ يا سادة كرام، هؤلاء الكفار كانوا يسرقون في الحرم، يسرقون في الحرم، تمام؟ وكانوا يقاتلون بعضهم البعض ويشربون الخمر في مكة، شهر حرام أو غير شهر حرام، ووضعوا الأصنام والأوثان حول الإيه؟ حول الكعبة. والآن يتحدثون عن إيه؟ يتحدثون عن أن محمدا قد استحل الشهر الحرام. وأنتم حينما عذبتم بلال، ألم يكن هذا في شهر حرام؟ حينما عذبتم خباب، ألم يكن هذا في شهر حرام؟ حينما عذبتم أصحاب رسول الله وقتلتم سمية وقتلتم ياسر وعذبتم عمار وفعلتم الأفاعيل، حينما قاطعتم الناس في شعب أبي طالب وحصرتموه هناك، ألم تمر يعني 12 شهر حرام، يعني 4 أشهر حرم في السنة تضربهم في 3، يبقى إيه؟ 4 × 3 = 12، يعني سنة من الأشهر الحرم، وأنتم الآن تريدون تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين. يبقى هم قتلوا المسلمين في الصومال، وقتلوا المسلمين في العراق، وذبحوا الأطفال في أفغانستان، وألقوا القنابل على الأطفال من حافظة القرآن الكريم في أفغانستان في يوم تكريمهم، وبعد كده يطلع الراجل ويقول لك إيه؟ المسلمون يذبحون الخراف في عيد الأضحى، أصل أنتوا عندكم في القرآن كذا وكذا وكذا، يستخدم المرأة لتكون في علبة الليل وفي الملاهي الليلية، ويستخدم المرأة في الأفلام الجنسية والإباحية، ويستخدم المرأة في الإعلان عن ملابس داخلية للرجال، ويستخدم المرأة في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وبعد كده أقول لك الإسلام لم يكرم المرأة، لا، ده الإسلام ظلم المرأة. يا سلام، وانت لما جعلتها آلة، ولما جعلتها المرأة الأنثى اللي بيستمتع بها مش الإنسانة، من عمل منكم إيه؟ من ذكر أو أنثى، خلاص. فلا يجي يشوش على الإسلام، يقول لك الإسلام بيأمر بالقتل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. ما تروح تشوف السفر بتاعكم اللي انتوا كاتبينه فيه ايه، بسم الله، شوف سفر إشعياء مكتوب فيه ايه، وشوف قصة شاؤل اللي حصل فيها، وكم ألف قتلوا، وإنني لم أبعث ولكني بعثت بالسيف حتى يقتل مين مين وحتى تقتل من من. وشوف العهد القديم مليان بإيه، ماشي. فيقول لك لا، أنتوا ما عندكمش غير قتل، ده احنا بنقول من لطمك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. يعني أنا لو ضربتك على خدك هتديني التاني عمرك، أنت هتديني بالبوكس، ماشي. فإذا في تناقض، وتناقض رهيب. فقريش تسرق في الحرم وتشرب الخمر في الحرم وتعذب المسلمين وتخرج المسلمين من الحرم. تخرج المسلمين منين؟ من الحرم. ثم تتحدث عن الحرمات وقتال في الشهر الحرام. فكان أشد الناس وقتها، أو كان أشد الناس وقتها حزنا، مين؟ عبد الله بن جحش والثمانية اللي كانوا معاه، لأنهم هم الذين تسببوا في مثل هذا. ولما أكثر الناس في هذا وحصل بقى الابتلاء وحدث الابتلاء، نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة إيه؟ من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إيه؟ إن استطاعوا. يعني إذا كنتم أنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وصدوكم عن المسجد الحرام وإخراجكم أنتم وأنتم أهله أكبر عند الله، تمام، من قتل واحد منهم خارج الحرم. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هنا اللي هي الإيه؟ الشرك، لأنهم كانوا يفتنون المؤمن ليردوه عن إيه؟ عن دينه. وبعد كده كانت الآية اللي هي بقى العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده أخبث بقى، لأن هم مقيمون على حربكم حتى إيه؟ حتى تعودوا إلى الكفر مرة أخرى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية ففرح المسلمون، ماشي، سيدنا عبد الله بن جحش ومن معه وإخوانهم فرحوا بها فرحا شديدا، تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبض العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش فداء في عثمان بن عبد الله وأيضا في مين؟ في الحكم بن كيسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تأخر من بقى سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عتبة بن غزوان، فقال إنه لا يقبل الفداء حتى يعود سعد بن أبي وقاص وعتبة، وبالفعل لما عاد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الفداء. والعجيب إن الحكم بن كيسان أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، ومات شهيدا في يوم بئر معونة، مات شهيدا في يوم بئر معونة. أنا لسه قايل لك من شوية عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. حكم ابن كيسان ده كان قد اقتيد إلى رسول الله أسيرا فيسلم ويحسن إسلامه ويلقى الله تبارك وتعالى شهيدا في يوم بئر معون، والثاني اللي هو عثمان بن عبد الله هذا يعود إلى مكة فيموت بها إيه؟ فيموت بها كافرا. فالصحابة لما تنزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله، ماشي، خلاص أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فكانت هذه السرية التي أخذت فيها العير وأيضا أخذ فيها الأسيران كانت سببا مباشرا لغزوة بدر. وكما رأيت إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة محفوفة بالمخاطر زي ما أنت شايف، وحياة كلها شد وجذب، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليستريح بحال من الأحوال، تمام. ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى برأ المسلمين وبرأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأخير أخوانا، لأن احنا هنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، نقول إن هذه السرايا وهذه الغزوات التي لم يكن فيها قتال إلا القتال في يوم سرية سرية نخلة، هذه كانت لها عدة أهداف. أولا، بسط هيبة الدولة في الداخل والخارج، والإعلان عن قوة ناشئة جديدة هي قوة الإسلام والمسلمين وهذه الدولة التي تقاتل الآن بضراوة بشدة ولا تخاف من أحد ولا تهاب أحدا. الأمر الآخر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بعقد بعض المعاهدات وكسب بعض الأعراب، وهؤلاء الأعراب كما قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم منهم أمرين، يعلم منهم أمر النهب والمعيشة على ما ينهب ويسلب، والأمر الآخر أنهم كانوا إيه؟ كانوا لا يغدرون، ما يغدروش بأحد. فهنا لما عقدهم معاهدهم أمن مكرهم وأمن شرهم صلى الله عليه وسلم، وقام بتحجيم أمرهم. كمان هذه السرايا كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن تدريب، عن تدريب بقى في أرض المعركة، عن تدريب أيضا لإيه؟ تدريب للصحابة رضوان الله عليهم على مشقة القتال، لأن القتال لم يكن سهلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن ده القتال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ما فيه من الإيه؟ من المشقة، فيه من السير على الأقدام، وفيه أيضا السير لمدة طويلة، وفيه قلة الظهر، وفيه أيضا قلة السلاح، وفيه قلة العدد. فالصحابة كانوا قلة في كل شيء، ده حتى أنت لما هتشوف غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون 314 او لحد 319 على 1000، والطعام اللي موجود ما فيش، والركائب ما فيش، الظاهر ما فيش الذي يرتقون. حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود باسناد حسن: اللهم انهم ايه حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، لانهم مشوا وهم على هذه الحال، منهم الحافي ومنهم الذي يسير على قدميه ولا يجد ظهرا يمتطيه، ومنهم ايضا من كان جائعا. فربنا سبحانه وتعالى رد كل واحد منهم باسير او باسيرين، وربنا عز وجل اطعمهم من اغنام الايه او من غنائم المشركين، وربنا عز وجل نصرهم وثبت الارض تحت ايه تحت اقدامهم. فكل هذا كان نوع من انواع التدريب والتمرين في ارض المعركه الذي سيؤهلهم بعد ذلك لاحتمال المشاق، سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او في حركه الفتوحات الاسلاميه بعد ذلك. حنتوقف عند هذا الحد ان شاء الله رب العالمين. لو في حد اخونا عنده اسئله يتفضل، لو في حد عنده اسئله، حد عنده سؤال يتفضل يا جماعه الخير، لو في حد عنده سؤال يتفضل يا جماعه. لو في اخوان حد عنده اي سؤال تفضلوا حضراتكم. الله يبارك فيكم جميعا. أنا قرأت إن فيه حد كان مريض، ماشي. أنا قرأت إن كان في حد مريض، المريض شفاه الله وعافاه، المريض شفاه الله وعافاه، شفى الله وعافى كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين. ماذا نستفيد من طول مدة الدعوة النبوية على صلاة؟ تستفيد الأشياء الكثيرة، تستفيد الصبر، ماشي، تستفيد المواقف كلها. لأن لو أنا لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف التي كان فيها، فإنني بحال من الأحوال لن أستطيع أن أمارس هذه الدعوة، ماشي، لن أستطيع أن أمارس هذه الدعوة. أنت بتمارس الدعوة عن طريق رؤيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل. بعدين الغزوات متنوعة، في غزوة كان المسلمون يلقون فيها الهزيمة، في غزوة تانية كان الكفار يفوت المسلمون، يعني هؤلاء، في غزوات تانية كان بيكون فيها صبر، في غزوات تانية كان بيكون فيها الحرب نفسية زي غزوة الخندق، في غزوات أخرى مع اليهود كيفية التعامل معهم، كيفية التعامل مع الأنفال والغنائم. أيضا طول الدعوة لما تكون الدعوة سرا، ماشي، بعد ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجنود في أرض المعركة، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين هم يبنون المسجد، تعامله معهم وهو مرب لهم، تعامله معه وهو كافر لهم صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء، ده الكلام اللي احنا قلناه في السيرة النبوية. وأيضا يعطيك أن الدول لا تبنى بين يوم وليلة، ده أنت بتتكلم في 23 سنة أو 25 سنة، ده معناه أن حضرتك يعني البناء دولة كان سريعا للغاية، لأن في وحي إلهي وفي استمساك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي وحي بيتنزل من السماء، فالأمر أصبح إيه؟ الأمر أصبح أكبر بكثير من أي شيء آخر، تمام؟ يعني أنت هرقل استرد دولته في قد إيه؟ أو قيصر استرد دولته في قد إيه؟ وكم من الحروب التي عاشها؟ لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر أسرع، ما كانش يعني طويل، أنت بتتكلم على دعوة 23 سنة، بينما دعوة سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، بينما دعوة سيدنا موسى عليه السلام قال الرواة إنه لما دعا ربنا إنك أتيت فرعون وإيه أموالا وزينة في الحياة الدنيا أو زينة أموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليه في يونس قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ما بين إجابة الدعوة حقوقها 40 سنة، ماشي 40 سنة كاملة. ده غير إن بني إسرائيل ضربوا في الأرض وهم في أرض التيه 40 سنة أخرى. فبالنسبة لك أنت العدد مش كبير، عدد السنوات مش كتير، ده عدد السنوات قليل للغاية. يعني حد كان فيه سأل سؤال تاني. سريت سيدنا حمزة هي نفسها سريت أبو عبيد؟ لا 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 لا، سريت، بص سريت عبيد الله أو سريت أبو عبيدة الثانية اللي هي بتاعت سيف البحر اللي هي سريت العنبر، حاجة غير سريت سيدنا حمزة، لأن سريت العنبر دي متأخرة، ماشي سريت العنبر ديت متأخرة يعني بعد عام 4، إنما هذه السرية كانت في أول العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي، ممكن يكون المكان واحد لكن الزمن لم يكن واحدا. يعني بعدين أبو عبيدة كان هو القائد في الثانية وهنا سيدنا حمزة هو القائد. أنا معاكم منتظر لو في حد عنده أسئلة يا جماعة. شيخنا هل كان أبو بكر غني حقا؟ لماذا كان يقال أبو بكر كان جد ضعيف حتى؟ لا لا لا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان غنيا، نعم ماشي، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غنيا نعم، ولكنه أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثروت حوالي 12 ألف، فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مقالته الشهيرة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه أنفق ماله علي، وقال يعني ما لأحد علينا ما لأحد من يد إلا وكفأناه بها إلا أبو بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. تمام. أما قصة إنه أبو بكر ضعيف وهيكل، لا 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 يا حبيبي يا حبيبي، لا، الذي ينبغي أن تفهمه هو أن طبيعة أبي بكر أنه كان نحيفا، وأن حقوه لا يعني الحق أو الإزار كان لا يستمسك على حقه من كثر أنه هو نحيف، وكان وقيز الجوانح رضي الله عنه وأرضاه. هذه صفة أبي بكر، أنه كان رجلا نحيفا، ما كانش راجل كبير، لا كان رجل نحيف وكان وقيز الجوانح، يعني كده صغير رضي الله عنه وأرضاه، ماشي الحال. إنما قصة إن هو هيكل عظمي، لا لا لا، هذا لم يكن أبدا أبدا، ماشي. وأجله الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن ذلك. يعني ماذا نقول للمسلم الذي يهاجر إلى بلاد الكفار وربما أخذ أطفاله معه؟ وماذا تقول أنت للمسلم الذي يجلس في بلاد المسلمين وهي بلاد يتعرض للفتنة؟ يعني ماذا تقول لمسلم سوري يجلس في أرض بشار يأتيه الشبيحة فيغتصبونه ويغتصبون أولاده، ماشي الحال؟ أو إن مسلم من المسلمين يعلم أنه مطارد ويستطيع الخروج ويجلس في داره ثم بعد ذلك يفتن في دينه، ماذا تقول له أنت؟ قل لي ماذا تقول له أنت؟ الذين خرجوا، مش يعني حتة بلاد الكفار ومش بلاد الكفار، الذين خرجوا إلى هذه البلدان ما خرج منهم أحد إلا هو مضطر، ماشي؟ ما خرج منهم أحد إلا هو مضطر. يعني أنت ماذا تقول في مسلم يعيش في اليمن، مسلم سني يعيش في اليمن، المسلم السني اللي عايش في اليمن النهاردة ماذا يفعل فيه الحوثيون؟ المسلم السني الذي يعيش في لبنان ماذا يفعل فيه حزب اللات والعزة، حزبالة؟ المسلم الذي يعيش في العراق واسمه عمر ماذا يفعل فيه الروافص الملاعين عليهم من رب العزة اللعنات دائما وتترى؟ بس إن كنت تتكلم في موضوع السويد، تمام، ما تروحش السويد يا سيدي، لا تذهب إلى السويد، لا تذهب إلى السويد بحال من الأحوال. ماشي، ما هو بلاد المسلمين يعني مثلا يا لا إله إلا الله وحده، يعني معلش اسمعني طالما أنت فتحت هذا الأمر اسمعني. هو دلوقتي لما يجي واحد من تركستان اللي هو اللي هي أقلية الإيغور المسلمة أو قومية الإيغور المسلم، ماشي تمام كده، ويروح لمصر ومصر تسلمه، ويروح للسعودية والسعودية تسلمه للصين، ها إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ رد عليه يا أستاذ لا إله إلا الله. طيب ألم يذهب الصحابة، ألم يذهب الصحابة ماشي خلاص، ألم يذهب الصحابة إلى الحبشة وفيها ما فيها من اختلاف كامل؟ تاخد في برامج للقبلة حبيبي، في برامج للقبلة، في برامج للقبلة على الهواتف ماشي، تحددها من على الهاتف إن شاء الله. وعموما القبلة جنوب شرق، القبلة جنوب شرق ماشي، القبلة جنوب شرق، شوف احسب انت فين واحسب الجنوب الشرقي بتاعك ماشي الحال. تركيا عملت هاشتاج ان تركيا جالها مساعدات من العرب، فقالت تركيا تشكر العرب، تشكرهم على كل المعونات والمساعدات، والسوريون يشكون العرب إلى الله عز وجل. طيب أخوانا إن شاء الله نلقاكم على خير وفي خير، بكرة غالبا مفيش، تمام غالبا بكرة مفيش، لو حيكون فيه حيكون متأخر قوي، يعني أنا حقول لكم مثلا أو حيكون بدري شوية، يا إما حيكون بالنهار يا إما حيكون متأخر يا جماعة، لو في بث يا إما حيكون متأخر جدا 11 مثلا بتوقيت مصر، يا إما يكون إيه، يا إما يكون بالنهار، على حسب بس ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمني، لأن الحقيقة الموعد متلخبطة وعندي بعض الأمور لا أستطيع أن أنا أضبط موعد البث معها يعني. ماشي أخوانا، نلقاكم على خير وفي خير، لا تنسوا إخوانكم في الدعاء، لا تنسوا إخوانكم السوريين في الدعاء، لا تنسوهم في الإغاثة إن استطعتم الوصول إليهم وإن استطعتم إلى ذلك سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جريحهم وأن يشفي مريضهم وأن يرحم موتاهم ويجعلهم من الشهداء، وأسأل الله عز وجل أن يكفيهم وأن يؤويهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحقق لنا جميعا كل ما نحبه ونرضاه، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يتقبل منا، اللهم أمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وأزواجك أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته.